السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب. في هذا اللقاء نلتقي أما عظيمة من أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، حين استطعن أن يخرجن قادة أبطالا حملن راية الإسلام إلى بقاع الأرض المختلفة، وعلماء وأئمة استطاعوا أن ينشروا دين الله ويبلغوا رسالته في أصقاع الدنيا. الأم العظيمة التي نتحدث عنها اليوم هي صفية، تلك المرأة التي كان والدها من بني شيبان يعرفه الناس جميعا بالكرم والسخاء والجود، وله قصص ومآثر في مسألة إكرام الضيفان. جاءه يوما شاب فقير يطلب أن يتزوج ابنته صفية، فزوجها إياه وكان جنديا، وبعد فترة يسيرة من الحياة مع توفي الزوج، وبقيت الزوجة ترعى الولد الصغير، ذلك الولد الذي صار فيما بعد إمام أهل السنة والجماعة، الذي صار فيما بعد واحدا من أعظم أربعة حملوا راية الفقه في الدنيا كلها. فإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هم أئمة الفقه، فإن أحمد بن حنبل كان واحدا منهم، كان إمام المالكية، كان إمام الحنابلة. أحمد بن حنبل ربته هذه الأم وحدها، فقد شاء الله تبارك وتعالى أن يموت أبوه وعمره 33 سنة، وكانت أمه أقل من ذلك في السن، ولم يكن له هو إلا 3 سنوات. ربته أمه تربية تعجب لها الوزراء والأغنياء والكبار والسادة، حتى إن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما كان طفلا صغيرا في الكتاب، كانت النساء ترسل إلى المعلم: أرسل لنا أحمد ليكتب لنا بعض الرسائل. يكتب لهن رسائل يرسلنها إلى أزواجهن، ويقرأ لهن الرسائل التي وردتهن من أزواجهن. وكنا قلنا للمعلم: لا ترسل إلينا إلا أحمد. لماذا؟ لما استفهمهن المعلم مرة: لماذا الإصرار على أن أرسل أحمد؟ فقالوا: هذا ولد مؤدب، يغض بصره ولا ينظر إلى شيء، ويكتب فيحسن الكتابة، حتى إنهن كن يملين عليه بعض المرات أشياء مما يكون بين الرجل وامرأته، فكان رضي الله عنه أرضاه ينكر ذلك ولا يرضى أن يكتبه، ما كان يكتب شيئا يرى أنه يخدش الحياء. فلذلك كان الوزراء يتعجبون من أدب أحمد بن حنبل، حتى إن واحدا منهم قال مرة: سبحان الله، نحن ننفق على أبنائنا الأموال حتى يكونوا في مثل أدب أحمد، وهذا ولد صغير مات أبوه وربته أمه فأحسنت تربيته، لا يبلغ أبناؤنا أبدا مثل أدبه. قامت صفية على تربية أحمد بن حنبل، وجعلته الإمام العظيم، صاحب المسند، وصاحب المذهب، وصاحب العلم العظيم، والعمل الكبير، والمواقف التي سمعت بها الدنيا بأسرها. أحمد بن حنبل، وما أدراك، إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة انصرفت الأذهان إلى أحمد بن حنبل في عصره. فسبحان الله، هذا خرجته امرأة، ولم لا فلئن قضى الله تبارك وتعالى وقدر على جناح من جناحي الأسرة أن يذهب سريعا وأن يموت وأن تفقد الأسرة هذا الجناح، فبإمكان الجناح الآخر أن يسد هذه الثغرة. وكم من يتيم أثبت أن تربية أمه له أعظم وأحسن وأفضل من تربية أب وأم قاما على تربية ولدهما. فأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ربته أمه وخرجته هذا التخريج، ربته وهو صغير أن يتجهز للعلم ويذهب مع أذان الفجر، مع أذان الفجر. يقول أحمد رضي الله عنه وأرضاه: كانت أمي تحممني، يعني تغسل له بدنه وتلبسه ثيابا حسنة وتأخذه في يدها وتذهب إلى المسجد تمشي معه هذه المسافة لأجل المكان ولأجل الزمان وقت الليل في الفجر، وتذهب إلى المسجد وهناك يقعد في حلق العلم ويطلب العلم على أيدي العلماء، فصار العلم الأشم والجبل الكبير أحمد بن حنبل الذي يتبعه تقريبا ربع أهل الإسلام على مذهبه مذهب الحنابلة أو الحنبلية. وكانت فقيرة لا تملك، نعم المال لا يصنع، إنما يصنع الأمجاد الهمم العزائم، إنما يصنع الأمجاد الحرص على أن يكون لابنها شأنا وأن يكون لابنها عزا وأن يكون لابنها مجدا وأن تبني إماما وعالما من العلماء الكبار. حتى إن الإمام لا يذكر شيئا من ذلك في مسألة فقره في جميع مراحل حياته تقريبا. وهو صغير كانت أمه قد ثقبت أذنه وعلقت فيها لؤلؤة كأنما تحفظ بها هذا الكنز لأحمد، ذلك الكنز الذي يقول عنه أحمد: لما ترعرعت رفعتها وأعطتني إياها فبعتها بثلاثين درهما. ثلاثون درهما كنز بالنسبة لهذا الإنسان. مات أبوه لم يترك له شيئا إلا دكانه إلى جوار مسكنه الذي يسكن فيه، فكان كراء أجرة هذا الدكان هو الذي يسعى به أحمد وأمه في المعيشة وغيرها. وقد ظهر كذلك في أثناء حياته أثر هذا، فكان أحمد لم يتزوج إلى أن بلغ الأربعين، كانت أمه تسد مسد الزوجة والأم معه. وظهر هذا أيضا في رحلاته، رغم أنه رحل إلى الدنيا إلا أنه قصرت به النفقة عن الذهاب إلى بعض العلماء، وكان في غالب أسفاره يمشي على قدميه حتى يوفر هذه الأجرة التي ربما يدفعها في الركوب. وهكذا خرجت هذه الأم لنا إماما عظيما وجبلا كبيرا استطاع أن يوصل رسالة الإسلام إلى ربوع الدنيا بأسرها. وكان هذا عمل أم من أمهات الإسلام المؤمنات اللاتي غيرن وجه العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.